الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونحمد الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون لقاء مباركا، وأن يجعله علما نافعا وعملا صالحا مرضيا لوجهه الكريم جل وعلا. ينعقد هذا المجلس في الرابع من شهر ذي القعدة من سنة 41 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام، ضمن الدروس المقامة من وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف في منارة الحرمين، وهذه الدورة الصيفية المباركة في أحكام الجوائح وفي جائحة كورونا بوجه خاص. ونسأل الله في بداية هذا اللقاء أن يصرف هذه الجائحة وهذا الوباء عنا وعن المسلمين وعن الناس أجمعين، إنه على كل شيء قدير. كما نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا فضله ونعمه، أن يحفظ بلادنا وأن يجعلها بلادا مباركة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا خادم الحرمين الشريفين ونائبه لكل خير، وأن يوفقنا وإياهم لطاعته، وأن يسددنا وإياهم، وأن يجعلهم مباركين، وأن يجزيهم خيرا عما بذلوه ويبذلونه للبلاد وللناس وللعباد. أيها الإخوة، هذه الجائحة ارتبطت بها أو يتعلق بها أحكام شرعية، فجاءت هذه الدورة في العناية العلمية بمثل هذه المسائل النازلة أو الجوائح النازلة. وهذا الموضوع الذي بين يدينا في هذا المجلس، وكان المفترض أن يبدأ في الساعة 4:30، ولكن لبعض الأمور التقنية اقتضت هذا التأخر الذي لم يكن اختيارا، ونستكمل هذا المجلس إن شاء الله بعد صلاة المغرب حسب صلاة المسجد النبوي الشريف بالساعة 7:40 إن شاء الله بعد صلاة المغرب. والمجلس الأول الذي هو هذا المجلس الذي شرع فيه يكون مقدمة لبعض هذه المسائل التي يراد البحث فيها إن شاء الله. والموضوع الذي بين يدينا هو النظر المقاصدي في أحكام جائحة كورونا. أيها الإخوة الكرام، الشريعة جعلها الله سبحانه وتعالى شريعة كاملة، وهذا الاختصاص في الشريعة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، وهو قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وكمال الشريعة دليله وبرهانه متواتر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكمالها معلوم من الدين بالضرورة. وهذه الآية وهي قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، هي أحد هذه الأدلة الدالة على كمال الشريعة، وإلا فإن أدلة كمال الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله موجودة في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الكمال الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه هو أنواع من الكمالات التترى التي تحاط بها هذه الشريعة، ومن أخص ذلك أنها كاملة في حكمتها وفي مقاصدها، فهي كاملة في أصولها، وكاملة في بيانها، وكاملة في برهانها ودليلها، وكتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كتاب الله هو من أخص أنواع كمال الشريعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالشريعة كاملة في أصول، وهي أصول الإيمان والتوحيد، وبيان ذلك للناس بيانا ظاهرا وبيانا مستقرا تطمئن به النفوس وتقبله العقول والقلوب، ويكون صلاحا لقلوب الناس ومعرفة بربهم جل وعلا ومعرفة بحقه ومعرفة بعبادته وإخلاص الدين له وحده جل وعلا لا شريك له، وإيمانا بالله وملائكته وكتب رسله واليوم الآخر والقضاء والقدر إلى غير ذلك من أصول الإيمان وأصول التوحيد وأصول الشريعة الأولى. وكذلك في الشرائع التي أصولها بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهي مباني الإسلام مع الشهادتين كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج، إلى غير ذلك من الأصول الشرعية في أحكام الشريعة وقواعدها. وكذلك من أخص أنواع كمال الشريعة أنها كاملة في مقاصدها. وعليه كمقدمة نعلم أن الشريعة كاملة، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وبرهانه مستفيض في كلام الله ورسوله، وهذه الآية ليست وحدها كما لا يخفى على جميع المسلمين وعلى أهل العصة، ليست وحدها الشاهد والبرهان في ذلك، وإنما أدلة ذلك مستفيضة. ثم إذا تحقق هذا المعنى وهو متحقق من جهة دليله وبرهانه، علم أن هذا الكمال هو أنواع في الشريعة، ومن أنواع كمال الشريعة أنها كاملة في مقاصدها. وإذا اعتبر من جهة الكلمة التي وردت في أصول نصوص الكتاب والسنة فهي كاملة في حكمتها ومقاصدها. وهنا فإن الحكمة هي أجل كلمة من كلمة المقاصد، وكلمة المقاصد تكون تابعة لذلك وهي كلمة صحيحة. وحكمة الرب جل وعلا في خلقه وتدبيره وملكه وإرادته ومشيئته في أحكام العباد وفي أحوال غير العباد، وكذلك حكمة الرب جل وعلا في التشريع الذي شرعه الله لأنبيائه ورسله، وهو النور والهدى والتوحيد والإيمان، كما قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين الذي شرعه الله جل وعلا للرسل والأنبياء هو دين واحد، وهو التوحيد من جهة أصله، وإنما الاختلاف في مفصل الشريعة، وهذا التنوع في مفصل الشريعة إلى أن جاءت الشريعة الخاتمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى خاتمة للشرائع، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فجاءت الشريعة من جهة أحكامها كذلك تامة كاملة في مقاصدها. فإذن الحكمة الإلهية العظيمة وهي الحكمة الكبرى لا يحيط بها العباد، لا يحيط بها العباد، وإنما يعرفون شيئا من حكمة الرب مما نزل في كلام الله وبينه الله لهم أو بينه رسوله عليه الصلاة والسلام، وعرفوه بالدليل والبرهان. ومفصل الحكمة لا يحيط بها إلا الله جل وعلا، مفصل الحكمة الإلهية، لأن الله حكيم خبير في فعله وفي خلقه وفي تشريعه وفي أمره، وفيه سواء في أمره الكوني أو في أمره الشرعي، وكل ذلك لا يقع إلا بحكمة، وهي حكمة الرب جل وعلا التي هي من أخص صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله وكماله جل وعلا. فهذا الكمال في أفعال الله جل وعلا محاط بحكمة الرب سبحانه وتعالى، وكذلك في تشريعه محاط بحكمته جل وعلا. ثم في مفصل شريعة المقاصد، وهي التي سماها علماء الشريعة بمقاصد الشريعة لما اصطلحوا على تسمية العلوم، كما سموا الفقه بهذا الاسم، وإن كان أصل الاسم معروفا في الكتاب والسنة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك قوله كما في الصحيح وغيره: الفقه في الدين، في دعائه لابن عباس. إلا أن الفقه بعد ذلك اختص في كلام كثير من أهل العلم، ولا سيما في المتأخرين بعد ظهور المذاهب، اختص باسم فروع الشريعة من جهة نتائجها وأحكامها، فصارت تسمى هذه النتائج والأحكام بعلم الفقه، وسميت المقدمات الكلية بعلم أصول الفقه، وهي الأدلة الإجمالية وقواعد الاستدلال. وجاء هذا العلم مجاورا لهذا العلم وهو علم المقاصد، جاء مجاورا لعلم الفقه وعلم أصول الفقه وكذلك علم القواعد الفقهية. فغالبا هذه العلوم بينها تجاور وبينها تداخل أيضا، بينها تجاور وبينها تداخل أيضا، ولا سيما في علم المقاصد، فإن علم المقاصد إذا نظرته من جهة التصنيف فيه فإن التصنيف فيه أو القول فيه بعبارة أعم تكون منثورة في كتب العلماء. صحيح أنه صنف فيه بعض المصنفات التي فيها اختصاص، ولكن ابتغاء علم المقاصد، علم مقاصد الشريعة، ليس كانتظام التصنيف في بعض العلوم كالعلم المجاور له وهو علم أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه علم انتظم فيه التصنيف وظهرت فيه مصنفات كثيرة تحت اسم الذي عرف به وعلم أصول الفقه، وللفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم فيه مصنفات كثيرة، ولبعض العلماء كالظاهرية كابن حزم وأمثال ذلك. فهنالك الكثير من كتب أصول الفقه التي انتظمت تحت هذا العلم، ومن باب أولى في أحكام عفوا ومن باب أولى في كتب الفقه التي هي كتب فروع الشريعة، فهي كذلك بلغت الآلاف من حيث الكتب، بعضها وبعضها متوسط وبعضها مطول، ثم المختصر على درجات والمطول على درجات، ويكاد أن يكون الفقه هو أوسع العلوم التي كتب فيها من قبل المصنفين والمؤلفين من أهل العلم على قرون طويلة تزيد عن 1000 قرن منذ الكتابة الفقهية إلى اليوم، تزيد عن 1000 سنة تزيد عن 1000 سنة بزيادة بينة باعتداية الكتابات الفقهية في زمن الشافعي وما قبله بيسير، إلى أن استمرت الكتابة الفقهية بعد ذلك وتوالت، بل إنها لم تنقطع ولله الحمد إلى هذا العصر، وإن كانت دخلت إلى أو حصل فيها بعض التنوع في الطريقة بعد ذلك. علم مقاصد الشريعة علم مبثوث في هذه العلوم، وإذا اعتبرنا أصله فإنه يقال فيه إن علم مقاصد الشريعة مورده مذكور في الكتاب والسنة، فهما مورد علم مقاصد الشريعة، وما ذكره علماء الشريعة سواء في كتب المقاصد المختصة أو كتب أصول الفقه التي ضمن بعض أربابها القول في المقاصد في كلامهم على المسائل في أصول الفقه، وستأتي الإشارة إلى نوع من ذلك إن شاء الله، أو في كتب الفقه نفسه في طرق الاستدلال وقواعد الاستدلال التي يذكرونها، أو في بعض كتب القواعد الفقهية، وكذلك فيما هو أوسع من ذلك وهي كتب التفسير، كتب تفسير القرآن، فإن بعض المفسرين يذكرون مقاصد الشريعة عند بعض الآيات من كتاب الله، ولا سيما الآيات التي فيها تقرير لبعض المقاصد الكلية في التشريع، وكذا في كتب شرح الحديث، كتب شرح السنة كشرح الكتب الستة وشرح الموطأ وشرح مسند الإمام أحمد إلى غير ذلك. وعليه فإن علم المقاصد يمكن أن يقال فيه كنتيجة إنه علم مورده القرآن والسنة، نصوص الكتاب والسنة. وأما بثه من جهة تقرير أحكامه على التفصيل والاسترتيب المأخوذ من هذا أو المبتغى من هذا المورد الأصل وهو القرآن والسنة، وإنما ابتغي وبث في كتب العلماء، وهذه الكتب على وجهين، إما كتب اختصت بالمقاصد وهذه موجودة ولكنها ليست واسعة كسعة كتب الفقه أو حتى كتب أصول الفقه، ولكنها موجودة وصنف في هذا العلم بعض المصنفات، وإما وهو في ما بثه العلماء في كتب أصول الفقه وفي بعض كتب الفقه وفي بعض كتب التفسير وفي بعض كتب شرح الحديث وفي بعض كتب القواعد الفقهية. ولما كان هذا العلم وهو علم المقاصد في أصله كلي، ولما كان هذا العلم في أصله يقوم على قدر كلي، لما كان هذا العلم في أصله على هذا القدر وهو قدر كلي، فإن التفصيل فيه والتحرير فيه بأوجه متنوعة مناسبة لمراتب الشريعة وتفاصيل أحكامها وتنوع أحكامها من جهة التفصيل ومن جهة الترتيب ومن جهة تنوع الأحكام. جاء العلماء فيه متفاضلون تفاضلا تاما، يعني تفاضلا ظاهرا، ولهذا درجات التفاضل فيه ظاهرة. حينما يقال تفاضلا تاما المقصود أي تفاضلا ظاهرا في هذا المقام، لأن بعض العلوم أو بعض المسائل يكون فيها استقرار ويكون فيها انتظام، ولهذا يكثر فيها النقل بين طبقات العلماء وطبقات الفقهاء، إذا ما استعملنا كلمة الفقهاء هنا بمعنى الفقه العام، فتكون المسألة مستقرة. وأما مسألة المقاصد فهو فقه متفاضل بين العلماء، هو فقه متفاضل بين العلماء، ولهذا فيه محققون وفيه علماء عارفون، وإن كانوا ليسوا بدرجة بعض الكبار من المحققين فيه، وهذا يكاد أن يكون مضطردا في علوم الشريعة، فإن بعض درجات هذا العلم علم من علوم الشريعة كعلم الفقه أو أصوله أو قواعده أو غير ذلك، تجد أن درجة منه تكون درجة يتقارب فيها قول العلماء، وتكون فيه بعض المسائل إما في الأحكام وإما في الاستدلال، إما في المقدمات وإما في النتائج، يكون التفاضل فيها ظاهرا في التحقيق، ومثل في علوم الحديث مثلا أو في الرواية وعلم الرواية، فتجد أن بعض الأبواب فيها ولهذا يغلب فيها الاستقرار، يغلب فيها الاستقرار، وبعض المسائل تكون فوق ذلك فيها اختصاص وامتياز، كعلم العلل مثلا في الحديث النبوي وفي دراسة إسناده، فإن علم العلل ليس هو كالعلم بأوائل أحكام اتصال السند ونحو ذلك. ومن هنا صار هنالك تفاضل بين درجات العلماء وأصناف هذه العلوم، سواء في علم الفقه أو المقاصد أو القواعد أو التخريج الفقهي أو الحديث وعلومه أو في علم التفسير إلى غير ذلك، لأن هذه العلوم فيها مادة بينة من الاجتهاد، وكلما كان العلم مركبا من مادة مستقرة هي أصله ومادة فيها اجتهاد من جهة ترتيبه أو تفصيله أو تنوعه ومناسبه وغير مناسبه، إذا تحققت هذه المادة من التنوع والاجتهاد فإن العلم يحصل فيه التفاضل حصولا ظاهرا، بخلاف العلوم التي يقصر فيها جانب الاجتهاد فإن التفاضل فيها من جهة تسميتها لا يظهر، وإن كان التفاضل يكون في تحقيقها والعمل بها على درجات، وهذا لا ينقطع في عامة الشريعة، هذا لا ينقطع في عامة الشريعة، ولهذا تفاضل أهل الإيمان في إيمانهم ومعرفتهم بالله وعملهم، فإن الإيمان قول وعمل كما هو معروف ومستقر ومجمع عليه عند أهل السنة وسلف هذه الأمة رحمهم الله. إنما إذا جئنا لعلم المقاصد فنقول إنه علم مورده كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا ينبغي لطالب العلم بخاصة وللمسلم بعامة أن يرعى هذا تدبرا في كتاب الله وفقها في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الحكم الذي هو المسمى بالحكم التكليفي عند الأصوليين مثلا من جهة وجوب أمر أو نهيه أو ما إلى ذلك، فإنه بين عليه الصلاة والسلام مقاصد الشريعة، وكذلك كتاب الله فيه بيان لمقاصد الشريعة، وهذه المقاصد العلم بها يحصل به تحقيق يحصل به تحقيق للعبد من جهة علمه وإيمانه بالله جل وعلا. فأول مقامات الفقه في هذه المقاصد هو تحقيق الإيمان بالله جل وعلا، هي مقام من مقام التفاضل في الإيمان. فكل من كان أعرف بمقاصد الشريعة من المسلمين فإن هذا وجه من أوجه تفاضل المعرفة والإيمان، ما دام أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى، فإن المؤمن بالله وشريعته العارف بمقاصدها يكون أكمل ممن يكون علمه بالمقاصد دون ذلك. فهذا باب من أبواب للمؤمنين في إيمانهم، وهو باب من أخص أبواب علم الشريعة المباركة، وهو باب من أبواب فقه الشريعة. فإن من كان عارفا بالمقاصد يكون عارفا بترتيب أحكام الشريعة، ولا سيما في موارد الاستثناء. ولهذا جاء هذا الموضوع في هذا السياق، أثر النظر المقاصدي في أحكام جائحة كورونا، باعتبار ماذا؟ باعتبار قاصد الشريعة وهي المبنية على الكمال عن الشريعة، والمبنية على الوسطية في قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطاء، وكذلك وسطية الشريعة هي ككمال الشريعة. وإن ذكرت فيه هذه الآية باعتبارها برهانا فيه، فإن القرآن متضافرة أدلته في بيان وسطية الشريعة ووسطية الدين ووسطية هذه الأمة. وإنما كانت الأمة وسطا باعتبار أنهم تمسكوا بكتاب الله وبنوا أمرهم على كتاب الله، ولهذا لا تتحقق وسطيتهم إلا باتباعهم لكتاب الله وسنة رسوله. فإن الله جل وعلا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والله جعلهم أمة وسطا، وتتحقق الوسطية لهذه الأمة لما جعل الله لها مثل المباركة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا قوله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر، وهذه الشريعة سميت بهذا الاسم لأنها مورد لا يعدم ولا ينقطع، وهذا هو أصل اسم الشريعة في لغة العرب، أن الشريعة تطلقها العرب على جملة مدلولات أو دلائل من المعاني، وإنما ما يعود إلى الاستقامة مجموع دلالة الشريعة في لغة، وإن كانت متنوعة في استعمال العربي لها، إلا أنها في الجملة، ولا أقول على سبيل الحصر المطلق، وإنما في الجملة هي على معنى المورد، ومورد الماء الذي لا ينقطع، ولهذا الماء العارض، الماء العارض بأثر مطر ثم يجف لا تسميه العرب شريعة، وإنما تجعل الشريعة الذي يكون عينا جارية لا تنقطع فتسمي مورده شريعة. ومن ذلك ما جاء في شعر امرئ القيس قال ولما رأت يعني الصيد، ويشير إلى صفة في صيد الضباء، يقول ولما رأت أن الشريعة ورداء وأن البياض من فرائصها دامي، تيممت الماء الذي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمطها طامي. والشريعة تأتي على معنى الاستقامة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الدين مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الكمال وهذه الوسطية المتضافرة أدلتها في القرآن والسنة، وكذلك اليسر التي أحيطت به هذه الشريعة، فإن من أخص خصائصها أنها يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره، إن هذا يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقبل ذلك في كلام الله جل وعلا فإن الله ذكر هذا اليسر في دينه، ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فهذه الملة الشريفة العظيمة وهذا النور العظيم الذي أنزله الله ليكون هدى للناس، وهو كتاب الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، النور هو القرآن وهو الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا النور الذي أنزل معه. كذلك قوله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا النور وهو كتاب الله وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام نظره العلماء وهم الله علماء الشريعة وهم أئمة كبار وفقهاء معتبرون نظروا هذا العلم وفصلوه وبينوه وهم متفاضلون في العلم، هذا ثابت شرعا وقدرا أن الناس يتفاضلون في علمهم. فطالب العلم إذا ابتغى علم المقاصد إنما يبتغيه في الأصل في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ومعنى هذا أنه كما تتدبر الآيات في بعض الأحكام المسمات فإن أحكام المسمات في الشريعة محاطة بذكر المقاصد في الشريعة، وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي فصله العلماء وبثوه في الكتب التي أشرت إلى أنواعها وهي كتب التفسير والفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية وشرح الحديث أو الكتب التي خصت بها أو خص بها علم المقاصد كمصنفات مختصة فيه. وإذا أردت أن تتصور المعنى الكلي للمقاصد فهي الأسباب الكلية للتشريع، الأسباب الكلية للتشريع هي مقاصد الشريعة وفيها بعد ذلك التفاصيل، وفيها بعد ذلك التفاصيل. فإذا عرف ثبوت المقاصد في الشريعة وعرفت القواعد الكلية في المقاصد وطريقة تنزيل هذه المقاصد على كام الشريعة فهذا يحصل به الفقه. فإذا قيل أو فإن قيل كيف تبتغى علم أو كيف يبتغى علم المقاصد من القرآن وكيف تأتي أو كيف يأتي ذكره في كتاب الله، قيل هنا ليس على سبيل الحصر فإن هذا لا يدعيه أحد، وإنما على سبيل ذكر ما يتيسر وما ييسره الله جل وعلا من القول للإنسان في وقت يسير، وإلا تفصيله ولله الحمد شائع في كلام علماء الشريعة. ولكن من باب الإشارة التي ربما تكون إشارة أو مثالا يقرب المقصود، مثلا إذا جئت إلى باب رخص في الشريعة كأحكام السفر مثلا وما يقتضيه السفر من الفطر في رمضان وما يقتضيه السفر من قصر الصلاة وما يقتضيه السفر من أحكام المسح على الخفين، يقتضيه السفر من أحكام أخرى كذلك كالجمع مثلا عند جمهور العلماء الذين يرون أن السفر يحصل به الجمع وإن كانوا مختلفين في شرط ذلك، إلا أن الجمهور يرون أن السفر يحصل به الجمع لكنهم قد اختلفوا في شرط ذلك خلافا للإمام أبي حنيفة الذي لا يرى الجمع أي تقديم الصلاة قبل وقتها إلى وقت أختها كتقديم المغرب كتقديم العشاء إلى المغرب أو وقت المغرب أو تأخير صلاة المغرب إلى صلاة العشاء أو الظهر إلى العصر أو العصر إلى الظهر. فإنه يعلم عند أهل العلم أن الجمهور من الفقهاء يرون السفر سببا في ذلك وإن كانوا مختلفين في شرطه، وإن كانوا مختلفين في شرطه خلافا لمن لا يراه أصلا كأبي حنيفة وطائفة من أهل الكوفة وغيرهم الذين لا يرون الجمع في السفر، وأبو حنيفة كما هو معلوم يجعلهم على جمع النسك. إنما المقصود أن باب الرخص في الشريعة وهي مذكورة في القرآن كقول الله جل وعلا مثلا في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا المثال وله شواهد أخرى في كتاب الله، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فهذا وهذا وغير هذا مما ذكر في كلام الله أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو هدي النبي عليه الصلاة والسلام من جهة فعله، هذا يبين وجها من أو نوعا من مقاصد الشريعة، وتكون هذه المقاصد معتبرة في فقه الفقيه وفي اجتهاده ولا سيما مع ورود أحكام النوازل. ولهذا وإن قيل بأن علم المقاصد علم فيه اختصاص من جهة ماهيته، هذا الاختصاص ليس اختصاصا كليا، وربما بعض الناظرين في علوم الشريعة ربما بعض الناظرين في علوم الشريعة، وهذا نفس فيما أحسب، لم يكن مألوفا ومعروفا عند السالفين الذين كتبوا في فقه الشريعة، ليس عند السالفين عند متقدم الأئمة فقط، بل حتى عند طبقات الفقهاء من أصحاب الأئمة بعد ذلك في القرون المتتالية كالقرن الخامس والسادس والسابع والثامن ونحو ذلك. لم يكن هذا النفس معلوفا، وإنما طرأ عند بعض الباحثين والكاتبين في هذا العصر. وهذا النفس الذي أشير إليه هو أنه قد يظن أو يتوهم بعض الباحثين في علوم الشريعة إلى أن تمييز العلوم حسب الأسماء التي سميت بها، ولكل علم امتيازا وسورا يختص به، هذا ليس تحقيقا فيما يظهر، والله تعالى أعلم. هذا ليس بل قطعا للتحقيق أو يكاد أن يكون مانعا من التحقيق، لأن هذه العلوم متصلة، فالأصل في الشريعة الاتصال بين معارفها وأحكامها وأدلتها. ولكن هذا الامتياز هو امتياز في الجملة في الماهية، ولكن لا ينفك علم عن العلم الآخر. فمثلا من ابتغى الفقه لا يكون فقيها أو محررا للرأي الفقهي، وإن لم يكن فقيها لا يكون فقيها أو حتى محررا للرأي الفقهي بمجرد معرفته بطريقة الفقهاء المسمات في كتب فقههم أو في كتب الفقه فقط، لأنهم يذكرون في كتب الفقه في الجملة حكم الدليل المفصل له. لكن لابد لتحرير الفقه أو ليكون الناظر فقيها من باب أو لا، لابد لذلك من علم بأصول الفقه. فعلم أصول الفقه وإن كان له ماهية من حيث الاختصاص، ولهذا يعرفونه مثلا، يعرفون علم الفقه بتعريف، تجد أنه مختلف عن التعريف الذي يعرف به علم أصول الفقه، وهذا صحيح. فعلم أصول الفقه له تعريف وعلم الفقه له تعريف. الاختلاف في التعريف وفي المعنى، فهذا العلم بأحكام الشريعة المفصلة بأدلتها المفصلة إذا قيل في علم الفقه، والمعرفة الإجمالية والأدلة الإجمالية بالأدلة والدلالات في علم أصول الفقه، هذا لا يعني وجود الانفكاك، بل إذا تأملت وجدت أنه يدل على الاتصال أو تكون دلالته على الاتصال أبلغ من دلالته على الانفكاك. هذا المعنى لا بد أن يكون حاضرا في فقه الشريعة. وكذلك علم القواعد لا بد أن يكون الناظر ليحرر الرأي الفقهي في مسألة، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات أو في غير ذلك، أن يكون على نفس ظاهر في المعرفة بالأحكام الفقهية وبمقاصد الشريعة وبالقواعد الفقهية وبعلم أصول الفقه. فهذا الذي يمكن أن نسميه بالنفس الظاهر، يعني المعرفة المناسبة لقدر كل مسألة، لأن كل مسألة لها قدرها من جهة الدرجة ومن جهة قوة التحرير والاجتهاد والظهور فيها. فهنالك مسائل ظاهرة وبينة، هناك مسائل فيها بعض الإغلاق، ولهذا اشتهر فيها الخلاف منذ زمن قديم، وكثر فيها القول بين الفقهاء والأئمة لأسباب علمية لا تخفى على الباحث أو على الناظر العلمي المحقق، لأسباب درجات الاختلاف في المسائل. ومن ذلك مثلا لو أتينا إلى مسألة كمثال لذلك، مسألة القراءة خلف الإمام في الصلاة، فهي مسألة قديمة من جهة ظهور الخلاف فيها حتى بين الصحابة رضي الله عنهم، حفظت فيها نصوص بعضها في الصحيح وغيره في آراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بخلاف بعض المسائل فيكاد أن ترى أن النصوص فيها قليلة أو لم تحفظ بأسانيد بمتانة ما ذكر في صفة أو في مسألة القراءة خلف، كتب فيها الإمام البخاري رسالة مختصة وذكر فيها القول الفقهي وبعض التفصيل الفقهي، وعاد على خلاف الغالب على طريقة كبار المحدثين كالبخاري ومن في طبقته، لكن لقدر هذه المسألة من جهة شيوع الخلاف وسببه وقوته، ولهذا فيها قوة، حتى إن بعض العلماء حتى في نسبة قول الجمهور مثلا، فبعض العلماء والفقهاء يرى أن الجمهور على هذا القول، وتجد أن بعض الفقهاء لا ينسب للجمهور القول المقابل، فبعضهم ينسب للجمهور القول بأنه لا تجب وضعهم ينسب للجمهور القول بالوجوب. هذه مسألة الخلاف فيها يعني لا يحرر بمسألة المذاهب الأربعة فقط، فإذا كان ثلاثة من المذاهب الأربعة على جملة قول قيل بحتى المذاهب الأربعة كما نعرف في هذه المسألة لا تتطابق، لا يتطابق مذهب من المذاهب الأربعة وهي مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، لم تتطابق المذاهب الأربعة في هذه المسألة، مسألة القراءة خلف الإمام، حتى يقال الجمهور من الأئمة الأربعة يقولون كذا، فضلا عن تطابق أقوال غيرهم. أيضا مثلا من حيث الاحتياط كما يذكر بعض العلماء المحققين كابن تيمية رحمه الله بأنها مسألة لا يدخلها الاحتياط، وهذا رأي لبعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض العلماء يرى أنه احتياط، وهذا له بحث آخر ليس في هذا المجلس أو في هذه المسألة المتعلقة بأحكام المقاصد. إنما الشاهد هنا أن من أسباب فقه مقاصد الشريعة والتحقيق في ذلك هو معرفة أن علوم الشريعة علوم متصلة ليست منفكة عن بعضها، فهذا الاتصال بين علوم الشريعة قدر من كمالها الذي ذكرته في أول المجلس، وهو مذكور ومستقر ومعلوم بالضرورة كما سبق من الدين. إنما إذا ذكرت كمال الشريعة فمن أوجه كمالها اتصال المعارف فيها، ولهذا تبنى بعضها على بعض، يعني يبنى الحكم وتجد الدليل مناسبا للحكم، الحكم مناسبا لدليله، ولهذا لهذا الاتصال البالغ بين معارف الشريعة التي هي من حيث الأصل إما دلائل وإما مسائل أو إما دلائل وإما أحكام، أصبح هناك خلاف حتى عند العلماء الأصول والفقهاء والنظار أيضا في مسألة الدليل، هل هذا دليل أو هذا حكم، فالآية هل هي الحكم أم هي الدليل. وإن كان هذا البعض قد يبدو عفوا هذا البحث قد يبدو للبعض أنه بحث نظري محض، لا هو بحث فيه جانب نظري ما يسميه البعض ما لا ثمرة له، هذا في وجه منه، لكنه يدل على طريقة الأخذ للشريعة، لأن من أسباب ضعف الفقه في مقاصدها، من أسباب ضعف الفقه لمقاصد الشريعة عند بعض الباحثين أو الناظرين الآن في هذا العصر أكثر من غيره، من أسباب ضعف الفقه في المقاصد، وكذلك تقول من أسباب تقحم القول في المقاصد حتى في أحكام الشريعة الثابتة بحجة العمل بمقاصد الشريعة، وهذا سيأتي إن شاء الله بعض الحديث أو التقريب أو التعيين لهذا المعنى إن شاء الله ما المقصود بذلك. فإذا من أخص أسباب التقحم في علم المقاصد حتى ربما خولف الحكم الثابت بنص صريح على وجه من التوهم لدى بعض الباحثين أو الناظرين، وكذلك أسباب ضعف الفقه في المقاصد لدى البعض، ولا زالت الأحكام التي تذكر أو يشار إليها الآن هي بعضية، فليس هنالك صفة للتعميم على عصر أو على نوع من الناس، ليس كذلك، وإنما هذا موجود في بعض الحال أو بعض الباحثين أو ما إلى ذلك. فكذلك بالمقابل البعض ممن يكون لديه ضعف في الفقه المقاصد وإن كان حريصا على سياج الشريعة وحفظها وعلى تحقيق أحكامها، لكن لضعفه في المقاصد ربما أغلق فيها ما وسعته الشريعة، وبهذا يتبين أن ضعف العلم وضعف الفقه وكأن بين هذين يعني كأن بين هذين فرقا وقصدا في التسمية، ضعف المعرفة وضعف الفقه للمقاصد، المعرفة بالمقاصد والفقه في تلك المعرفة. فبعض الناس ربما أصاب معرفة في علم ما لكنه لم يكن فقيها فيه، ولا تلازم بين المعرفة من حيث هي جملة من الإدراك وبين الفقه في تلك المعرفة، وإن كانت المعرفة كما نعلم قد تسمى باسمها الكلي الذي يشمل الفقه، يسمى الفقه معرفة، هذا باب آخر. إنما لتمييز المعنى يقال لا يلزم من تحقق العلم بالمقاصد إلا بالعلم وبالفقه في تلك المقاصد، بالمعرفة والعلم وبالفقه. وإذا وجدت المتقابلين في باب المقاصد وهو حال، الحالة التي هي تقحم للمقاصد وتجاوز لبعض أحكام الشريعة تحت اسم المقاصد، تجاوز ربما لما هو مستقر من أحكام الشريعة لتحت المقاصد، أو ما يقابل ذلك وهو إغلاق بعض سعة الشريعة التي يسرها الله، ولا سيما بالأسباب التي تقتضيها، وقد تكون هذه الأسباب أسباب طارئة على المكلفين، قد يكون هذا الإغلاق أو هذا التقحم وإن كان من حيث النتيجة، وهذا الذي أحب أن نصل إليه في هذا الحديث، هذان الأمران وإن كان من حيث النتيجة بينهما تقابل بل بينهما تضاد ظاهر، فهما ضدان، حال التقحم حتى ربما جاوز المتقحم حكما شرعيا مستقرا بحجة إعمال المقاصد، يقابله إغلاق، كلاهما ناشئ عن سبب واحد، وهذا قد يبدو أحيانا أنه ليس منتظما، ولكن إذا تأمل المعارف والعلوم وجدت هذا كثير الانتظام، ليس طارئ الانتظام في مسألة واحدة كهذه المسألة. ولهذا مثلا حتى في الأمور العقدية، حتى في الأمور العقدية عني بعض المحققين ولا سيما من المتأخرين الذين أدركوا تنوع المقالات والمدارس العقدية كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو على علم بالغ في تحرير مقالات الطوائف إلى آخره، بين أن بعض المقالات المتناقضة أو المتضادة باعتبار التحرير الدقيق للمصطلح إذا استعمل على انتظامه في علم المنطق، إذا قلنا المقالات المتضادة تجد أنها نشأت عن سبب واحد أو عن أصل واحد، فيكون هذا السبب وهذا الأصل الكلي الواحد هو المنشئ لمقالتين متضادتين. في باب الإيمان يقرر مثلا رحمه الله، وهذا له تفصيل، يقرر مثلا أن مقالة الخوارج ومقالة المرجئة حتى غلاة المرجئة كلاهما ناشئ عن أصل واحد، مع أنك ترى أن مقالة الخوارج تقابل ومضادة لمقالة المرجئة، لكنه يقرر بالبرهان العلمي والبيان العلمي أنهما نشأتا عن أصل واحد، وهذا كثير. إذن كذلك هنا في ترتيب الأسباب، فكذلك الخطأ في باب المقاصد وفي أحكام الشريعة سواء بهذا أو بهذا قد ينشأ عن مثل هذا السبب أو عن مثل هذا السبب. ولجلالة علم مقاصد الشريعة، لجلالة علم مقاصد الشريعة أصبح المحققون فيه ليسوا سعة في كلام الفقهاء، يعني ليس كثيرا، لهذا يبتغى التحقيق في منثور كلامهم رحمهم الله، ويتأمل فيما قالوه وقرروه على الأدلة من كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. فمثلا إذا جئنا لكتب أصول الفقه، فبعض كتب أصول الفقه غلب فيها ذكر المسائل الأصولية كتسمية لها وتقاسيمها وتراتيبها وما فيها من اختلاف في المذهب المعين كالمذهب الحنفي أو غير ذلك، وما فيها من اختلاف أوسع من ذلك، فهذا نوع من كتب أصول الفقه غلب عليه ذلك، ويكاد يكون ذكر هذا النوع من الكتب لمسائل المقاصد أو الإشارات والتنبيهات على المقاصد الشرعية وصلتها بالدلائل الأصولية أو صلتها بالأدلة أيضا يكاد أن يكون قليلا، وهذه نوع من الكتب أظن وأحسب أن المختصين يعرفون مثل هذا النوع من الكتب، وهي كتب فاضلة في قدرها وشرف مؤلفيها وفضلهم في العلم المعروف، لكن من كتبها قصد فيها جمع المسائل على نوع من التصنيف، لم يلتفت إلى باب المقاصد والفقه فيها، فلا يحط من قدرها، وهي تصلح لقدر من العلم ونوع من التحرير. وبالمقابل هنالك نوع من كتب أصول الفقه، كتب غلب فيها النظرية أكثر من تسمية المسائل وعد المسائل واستكمال المسائل، فربما تجد بعض المسائل الأصولية ليست مذكورة فيها، وقد تكون مسألة مشهورة ولكن مؤلف هذا الكتاب لم يذكرها، وربما ذكر المسألة الأقل قدرا منها في الاحتساب عند الأصوليين. لما هذا النوع من الكتب غلب فيه تقرير نظرية في الأصول؟ وهذا النوع من الكتب يغلب فيه أنه تذكر فيه مسائل متعلقة بالمقاصد، ولكن هذه المسائل ربما تسمى تسمية فصيحة، ربما تسمى في هذه الكتب تسمية فصيحة، وربما تكون من باب الإشارة والتنبيه. فهنالك إشارات وتنبيهات في كتيب الأصول على علم المقاصد أو إلى علم المقاصد ومعانيه، ولكن هذا قد يكون فصيحا تارة وقد يكون من باب الإشارة والتنبيه تارة لدقة المعاني في ذلك. ومن أخص هذه الكتب التي تجد فيها بعض هذه الإشارات مثلا كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي، فإن أبا حامد كتب المستصفى كنظرية في الأصول، فلو قارنت بينه وبين بعض الكتب لي كشرح الكوكب لا تجد أن المنهجية هنا كالمنهجية هنا، ليس لأن هذا يعني أبا حامد أنه شافعي وذاك حنبلي، لا، ليس هذا الفرق الأساس، وإنما منهج الكتابة مختلف، مع أن هذا وهذا كلاهما من كتب أصول الفقه المعتبرة رفيعة القدر، ولكن هذا منهج وهذا منهج. فإذا ابتغيت أن ترى بعض المعاني التي تجمع أو تكون مادة يجمع فيها الفقيه وصاحب العلم والباحث والناظر وطالب العلم بوجه عام، أن يستجمع فيها إشارات العلماء والفقهاء ولا سيما المحققين في مثل هذه الموارد، فليلتمس ذلك في هذه النوع من الكتب، من كتب أصول الفقه. وكذلك مثلا كتاب البرهان، كتاب البرهان لأبي المعالي الجويني، كذلك مثلا كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، كذلك مثلا كتاب الواضح لابن عقيل الحنبلي، إلى غير ذلك. هذا كثير في الكتب، بعضها كتب على طريقة النظرية. وإذا قارنت مثلا بين البرهان لأبي المعالي وبين المستصفى وجدت أن النظرية أغلب في المستصفى، ولكن صاحب البرهان وإن صبغ الكتاب بالمذهب الشافعي في الجملة إلا أن لأبي المعالي الجويني إشارات بليغة ليست على المسائل الأصولية المسمات المنتظمة المعروفة في نظم علم الأصول، وإنما إشارات هي من مادة مقاصد الشريعة. كذلك في كلام بعض العلماء كابن القيم رحمه الله مثلا، وخاصة في كتاب إعلام الموقعين، كذلك منثور قدر كبير من هذه المعاني الرفيعة الاعتبار في علم المقاصد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك في كتب أخرى ليست مختصة بهؤلاء الذين ذكرت، وإنما ذكرت مثل هذا الإشارة ليعرف النوع من الكتب التي تبتغى فيها، وهي الكتب التي عنيت بمثل هذه المعاني. وكذلك إذا جئت إلى شرح كتب الحديث أو إلى تفسير القرآن، فمثلا في التفاسير بعض كتب التفسير غلب عليها ذكر النقل المأثور ولم يفصلوا في الأحكام الفقهية مثلا، أو ما يتبع ذلك من القول في بعض المقاصد التي قد تذكر على سبيل التسبيب تارة للحكم الفقهي وتارة على سبيل المقدمة للحكم الفقهي إلى غير ذلك. هذا موجود في بعض الكتب من كتب التفسير، والمعاني الكلية المتعلقة بالحكمة الإلهية هي التي تكثر في كتب التفسير بالمأثور، والمعاني المفصلة لأحكام الفروع وطريقة تشريع الفروع هي تجدها في الكتب التي عنيت بمثل هذا من كتب التفسير كتفسير القرطبي مثلا. وهناك بعض الكتب التي ليس بها اختصاص أنها من كتب التفسير بالمأثور ولا من كتب الأحكام الفقهية، وإنما هو أو عفوا وإنما هي كتب واسعة التنوع وقد يقع فيها ما هو منك في مسائل إما في الأصول أو في الفروع، ولكن يقع فيها بعض الإشارات العلمية الرفيعة في مسائل المقاصد كتفسير الرازي، كتفسير الرازي مثلا. وكما تعرف أن الرازي أصولي أيضا وفقيه من فقهاء المذهب الشافعي، وله في كتب في أصول الفقه الكتاب أو أكثر من كتاب، ومن أخص ذلك المحصول في علم الأصول. لكن في أصول من علم الأصول واسع النظرية في هذا الكتاب، لكن إشارته لمقاصد الشريعة التطبيقية أقل مما يقع في كلام صاحب البرهان وهو أبو المعالي أو أبو المعالي الجويني. إذن على طالب العلم أن يتلمس علم المقاصد تلمسا رفيقا فقيها، وهو علم كما ذكرت في أصله بين وكلي وظاهر، وإنما قيل يتلمس باعتبار استتمام الفقه، فهو ليس علما خفيا من أصله. ليس في الشريعة علم خفي، علوم الشريعة التي سماها علماؤها رحمهم الله جميعها علوم ظاهرة وبينة. لذلك إذن هذه أو هذا مقدمة في ما يتعلق بمقاصد الشريعة، وإن شاء الله نستكملها بعد صلاة المغرب حسب صلاة المسجد النبوي بمشيئة الله تعالى، ونتحدث عن بعد الاستكمال لهذا المعنى بعد ذلك نتكلم عن الأحكام أو أثر علم المقاصد أو أثر مقاصد الشريعة على الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الجائحة، جائحة كورونا، كما هو مرتب أو قدر من هذا الموضوع أن يكون هنالك بعض البيان لبعض المناطات الفقهية المقاصدية المتعلقة بفقه الأحكام الشرعية التي تأثرت بهذه الجائحة أو اقتضت هذه الجائحة تأثيرا عليها. وهذا يقع في بعض الأحكام كما هو معروف. وفي نهاية هذا المجلس الأول نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا خادم الحرمين ونائبه لما يحبه، وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم، كما نسأله جل وعلا أن يجزي القائمين على الحرمين الشريفين، على رئاسة الحرمين الشريفين، في رئاسة الحرمين الشريفين ووكالته ومنارة الحرمين العلمية، أن يجزيهم خيرا على جهودهم، وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا على ما بذلوه للبلاد وللحرمين ولغيرها، جعلهم الله قائمين عليها، مسددين فيها، مباركين فيها، محفوظين بحفظ الله جل وعلا، للمسلمين جميعا ولخاصة المسلمين وعامتهم برحمته وفضله جل وعلا. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا جميعا ومن شر هذا الوباء، وأن يصرفه عنا وعن العالمين برحمته وقوته، إنه على كل شيء قدير. ونستأنف إن شاء الله المجلس الثاني بعد صلاة المغرب على ما ذكرت في الحرم النبوي بهذه الطريقة الساعة 7:40 بمشيئة الله تعالى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأشكر الأخوة المتابعين كذلك والمستمعين والمستمعات، وأعتذر عن التأخر في الجوانب الفنية لأنها خارجة عن الإرادة كما يقال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.